الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
لا يزال الكلام في مسألة جوائز السلطان وعماله، مسألة طالت معنا هذه، إن شاء الله لا تطول كثيرا. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه. هل يجوز الأخذ أو لا يجوز الأخذ؟ يقول المصنف: ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ، ولكن الكلام كل الكلام في شيء آخر. ماذا لو وقع في يدي؟ أنا ما أخذته ولكن وقع في يدي.
إكراهاً مثلاً،
نعم؟
إكراهاً،
إيه مثلاً وضعه عندي أو صار تحت يدي، أخذت أموال كثيرة فصار هذا ماله المعلوم أنه حرام لأنه متميز صار تحت يدي. هنا المصنف يقول: تارة يعلم بالحرمة قبل الوقوع في يده وأخرى بعد الوقوع في يده، الحكم فيهما ما هو؟ جواز الأخذ أو عدم جواز الأخذ؟ الحكم فيهما عدم جواز الأخذ بنية التملك، هذا واضح. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أخذه بنية التملك هذا إمساكه بنية التملك، أخذ وإمساك وتصرف في مال الغير مع عدم إحراز إذنه، صح أم لا؟ هذا واضح، لأن هذا بالأخير ليس مالا للجائر، مال لشخص آخر لا أعرفه من هو، فأنا أستفيد من مال هذا الشخص الآخر وأريد أن أتملكه، هذا حرام. لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس، أليس كذلك؟ الكلام: إذا علمت بالحرمة قبل الأخذ هل يجوز لي أن أخذه بنية الرد إلى صاحبه؟ غير نية الرد لا يجوز، بنية الرد سيأتي معنا أنه يجوز. طيب، صار عندنا فإذا في الصورة الأولى علم بالحرمة قبل الأخذ، عندنا حالتان: الحالة الأولى الأخذ بنية الرد، الحالة الثانية الأخذ بغير نية الرد. لسائل أن يسأل شيخنا: ماذا لو أخذه بغير نية الرد تقية؟ أقول: هي التقية أن تأخذه، ولكن نية الرد وعدم نية الرد أمر اختياري، لا يمكن أن يجبرك عليه الجائر. الجائر يمكن أن يجبرك على أن تنوي كذا، وهو النية أمر نفساني داخلي باطني لا تطلع عليه أحدا، أليس كذلك؟ الجائر والله أبو الجائر ما يعرف أنت ماذا تنوي، صح أم لا؟ فإذا كان لا الجائر ولا أبو الجائر يعرف أنت ماذا تنوي، فأخذه بنية التملك حتى لأجل التقية لا يجوز. والنكتة أنه أخذ للمال تصرف في المال بغير رضا صاحبه. والتقية: كما تتأدى منك بالأخذ بنية بغير نية الرد، يمكن أن تتأدى بنية الرد. لاحظتم؟ يعني لو قال قائل أنه الذي يسمح لنا الأخذ حينئذ هو التقية، نقول كما ذكرنا التقية تطلب منك أن تأخذ، أما أن تأخذ بغير نية الرد لا، ما التقية تتحقق بغير نية الرد وتتحقق بنية الرد حينئذ. واضح إن شاء الله؟ لمالكه اللي بيعرفوش، حتيجي الأحكام بعد قليل، أنه أنا أخذه لا بنية تملكي بل بنية أنه أفتش عن صاحبه أعطيه لصاحبه الأصلي، أكيد مش للجائر طبعا. واضح إن شاء الله؟ طيب ماذا لو أخذه بنية الراد؟ إذا أخذه بنية الراد يقول المصنف هذا يكون محسناً. محسن إلى من؟ محسناً إلى صاحب المال الحقيقي، ويكون المال في يده أمانة شرعية، وبالتالي لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. الأحكام ماذا يصنع بهذا المال تأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. واضح إن شاء الله الشق الأول؟ الشق الثاني، نعم فضل نطبقها. فإن كان قبله من البداية، الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، ولا إشكال في حرمته على الآخذ حينئذ على الآخذ.
حرمة الأخذ العبارة حينئذ على الآخذ،
حرمة الأخذ على الآخذ.
وما يصدق عليه آخذ؟
لما أنا أخذه
يتلبس بي معنى أنه بعد ما يأخذ الأمان
سيأخذ. إيه طبعاً هذا الذي سيأخذ أخذه له
حرام، المفروض يكون بس على الآخذ الظاهر أنه لا حرمة التصرفات فيه. يعني أول شيء يتكلم عنه لا يجوز حرمة التصرف المفروض.
إيه ما هو الأخذ إمساك، هذا الإمساك من دون رضا الصاحب هذا تصرف، كما ذكر غير واحد من المحشي.
الآخذ بما سيقول إليه.
نعم بما سيقول إليه.
يعني
حرمة الفعل عند تلبسه بالآخذ، هكذا تترتب تقول. إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده، فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، أو يكون بعد وقوعه في يده. فإن كان قبل وقوعه في يده، طبعا يا أخواني المطلب مبني أنه عندما يقع في يده لا يجوز أن يرده إلى الجائر، لأنه يعلم تفسير أنه ليس للجائر، لاحظتم؟ فإن كان قبل وقوعه في يده،
يعني هو ما يجوز له أن يأخذ وأخذ حرام، وبنفس الوقت إذا يعني
وقع في يده
ممكن أن يعطي،
لا يجوز أن يعطيه للجار. نعم الآن وقع مال، الآن لاحظ معي، أنا شيخ علي مثلا عنده هاتف متميز بميزة، وأنا ذهبت إلى محل لأشتري هاتف، فهذا أبو المحل باعني هاتف الشيخ علي، أو لا شيخ علي فقد هاتفه، فأنا كنت أبحث في بعض الأماكن كذا فوجدت هاتف الشيخ علي وقع بيدي، يجوز أن أخذه؟ لا. وإن جاز أن أخذه فأخذه بغير نية التملك، لأن هذا الشيخ علي. الفكرة على القاعدة ما في أي كلام، يعني ما أدري أين هو إشكاله.
هو الظالم يعني إذا يعطيك أنت حرام ما يستحق
منه. إيه
ليش؟ لأنه هذا تعامل تفصيلا بين الملك والفلان.
صحيح.
زين، وبنفس الوقت قاعد نقول فيه أنه إذا وقع بيدك لا يجوز أن تعطيه للظالم.
نعم.
ومن البداية قال له أخذ من الظالم على مترجع الصاحب يعني.
إيه لا.
خب هذا السبب شيخنا، أنا العبارة ليش اللي سألتكم عليه؟ فإذا نتكلم سابقا كان ما يتكلم عن حرمة الأخذ، وإنما كان يتكلم عن حرمة التصرف بهذا المال. يعني إذا هذا المال وقع في يدك حرام عليك أن تتصرف به، هنا ينسجم الموضوع.
نعم. إذا نرجع إلى أصل المسألة. جرائز السلطان قبل الصور الأربعة، مقسم ما هو؟ جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا لا يخلو عن أحوال. البحث في هذه الصور عن جواز الأخذ وعدم جواز الأخذ. في الصورة الأولى لا إشكال فيها في جواز الأخذ، في الصورة الثانية إن كانت الشبهة المحصورة فالحكم حكم الأولى، إن كانت غير محصورة فكذا كذا، لاحظتم؟ الكلام في المقسم عن جواز الأخذ وعدم جواز الأخذ، لاحظتم؟ أصل الأخذ، يعني أتى هذا الظالم قال لي تفضل هذا أخذه أو لا أخذه، هذا هو الحلال والحرام الذي نبحث عنه. المسألة الثانية الجديدة هنا أنه لا الظالم لم يقل لي أنا دخلت إلى بيت الظالم والظالم دخل ونام وأنا في بيتي وجدت هذه القطعة هذه للشيخ أحمد من بيت الشيخ أحمد وأنا أعرفها شو جابها عند الظالم ما أخذ الظالم
لا تجيب فلطان لا تجيب مباطرة يصير يعني ما فيش الظالم يقول لي هذا الموبايل ما شيخ علي تأخذ أقول له لا حرام ما أقدر سوف أقطع رأسك أقول أنا هنا راح أستخدم تقية بنية أنه أرجع لصاحبه فأخذ زين بعد ذلك الظالم غير رأي يقول رجع لي التليفون ما شيخ علي أقول له لا حرام ما أقدر
رأيك. لا ليس التصوير بهذه الطريقة لاحظوا معي كيف في الصورة اللي عم نحكي عنها الصورة الأولى هي اللي اتفضلوا فيها الظالم قال خذ مع الضرورة أخذ ومع الضرورة أرجع الصورة الثانية اللي نتكلم عنها لا الظالم لم يقل شيئا هي هذه اللي عبر عنها فإن وقع في يدي لا ليس وقوعا في اليد ذاك أخذ وإعطاء الصورة الأولى إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده في مقابل إعطاء الظالم لا في عندنا صورتين أساسيتين في المسألة الظالم أعطى أو لا هذا المال صار في يدي وقع في يدي اللي نتكلم عنه الآن
العنوان مثلا جوائز ابن سلطان وعماله إيه نتكلم عن جوائز عن شيء يعطى مو الأشياء التي تقع
بيد انتهى حكمها
وهي
جيد هذا الذي يعطى انتهى حكمها
شيء يقع بيد هو أعلم أنه مملوك لفلان ماكم أنا أفرض تقية ماكم أنا أفرض في أن أنا
مجهول لا أقول لك بشكل إذا على المسألة المسألة واضحة الحكم ولكن بالمناسبة تعرض لفرع آخر وهو فرع محل البلوى أنا أقول لك أنا دخلت إلى المستودع الذي الظالم يضع فيه الأغراض والظالم يؤمن عليه وراح نظر هذه سجادة فلان هذه مال فلان هذه الظالم غائب صحت يدي أخذها إلى بيتي بنية التملك لا يجوز أخذها وأحفظها أمانة شرعية بنية الرد إلى صاحبها يجوز هذا اللي نتكلم عنه تعرفون فإن كان قبله لم يجوز له أن يأخذه الأخذ هذا بأي معنى وقع تحت يدي أخذه أو لا أخذه بغير نية الرد إلى صاحبه سواء أخذه اختيارا ابتداء أخذته أو أخذه تقية لحفظ نفسه كما لو قال له الظالم اذهب واخذ شيء من هذا الموجود وكل هذا الموجود حرام حرام لأن أخذه بغير هذه النية بغير نية الرد تصرف الأخذ مطلقا تصرف بعد الوقوع تحت اليد أخذه تصرف مع إعطاء الظالم أخذه تصرف تصرف لم يعلم رضا صاحبه به ونحن نعلم أنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس إن قلت شيخنا تقية يقول والتقية تتأدى بقصد الرد طبعا هذا المطلب يذكرنا بمسألة يا أخوان مرت معنا في مسألة حرمة الكذب دققوا معي شوية في مسألة حرمة الكذب هل يجوز الكذب للتقية أم يشترط عدم إمكان التورية تذكروا ماذا اختار المصنف هناك اختار المصنف هناك لا يشترط يجوز الكذب حتى مع إمكان التورية هنا ماذا يقول يقول والتقية تتأدى بقصد الرد يعني يعتبر عدم المندوحة في مقام التقية يعتبر عدم إمكان التفصي في مقام التقية ومن هنا لقائل أن يقول أن كلام المصنف هنا ينافي كلامه في باب الكذب
قبل ينافي أصلا التقية شلون تتأدى بقصد الرد يعني هو التقية فواحد أم تتقوى منه
التقاء
يعني
أنه
حتى ما
يأذيني التقية تتحقق بالأخذ يعني الظالم مسلط علي أن آخذ أما مسلط ماذا أنوي هذا اللي يريد يقوله المصنف الظالم غير مسلط على نيتك فأنت لا يجوز لك أن تأخذه بنية تملكي بل يجب عليك أن تأخذه بنية رده إلى صاحبه هكذا. ولكن يا أخوان لا منافاة بين المطلبين. ليه؟ لأن إطلاق أدلة جواز الكذب للإصلاح أو للتقية يشمل سورة التورية وعدم التورية، يعني هناك خصوصية في ذاك المقام هي التي فرقت بين المطلبين، هناك روايات خاصة على أساسها فرقنا بين المطلبين. فإن أخذه بغير هذه، نعم الجواب أنه هناك في باب الكذب عندي روايات خاصة جوزت لي الكذب للضرورة أو للتقية مطلقا.
شو هي الروايات اللي تمسكنا بها؟ روايات مطلقة للتقية ولم تقية
الكذب
أيضا من روايات التقية.
إيه ولكن أنا أتمسك بروايات الكذب، أنت ما تأخذ من روايات التقية رواياتي. ذاك المطلب فيه روايات خاصة في بابه يستفاد من إطلاقها جواز الكذب، أمكنك التورية أو لم يمكنك التورية. أما هنا فلا يوجد هكذا شيء، فنرجع إلى القاعدة الأصلية، يعني يكون القاعدة الأصلية عند المصنف اشتراط عدم المندوحة. في باب الكذب هناك قاعدة، هناك شيء حكم هذه القاعدة وهو الروايات الخاصة.
القاعدة المصنف أنه يكون مشترط، تكون مشترطة يعني؟
مشروطة بعدم المندوحة. تحصل؟ يعني أنت يجوز لك فعل الشيء الذي تتقي منه بحسب الفرض هو حرام إذا لم يمكنك التفصي منه، أما إذا أمكنك التفصي فلا يجوز.
كلام سابقا ما كان في يعني في دليل خاص، وإنما الأدلة التقية عندنا
هذا واحد من الأدلة يعني هذا بالأخير حتى نرجع إلى المطلب بالأخير هذا واحد من الأدلة. وهناك نعم بس لحظة، هناك أدلة أخرى في باب الكذب. نعم لاحظ ماذا يقول المصنف صفحة 32 من الكتاب: ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجود التورية. أي أخبار؟ اللي في باب الإصلاح مثلا عندك المصلح ليس بكذاب تنزله منزلة عدم غير الكذاب، أو مثلا كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة، وكايد في حربه أصلح بين اثنين يلقي إيه؟ ورجل وعد أهله وأولى أولين أحظتهم، أو الكلام ثلاثة صدق وكذب وإصلاح بين الناس. فهذه الروايات الخاصة نفهم منها خصوصية بالكذب الإصلاحي أو خصوصية في كذب التقية مثلا أو الخوف. لاحظتم حتى مثلا في تلك الروايات المرتبطة بالتقية، نعم يقول هناك مثل هذه مثلا: احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. بإطلاقها تشمل جواز الحلف أو وجوب الحلف سواء أمكنك التفصي عنه أو لم يمكنك التفصي عنه، لاحظت الخصوصية التي أدعيها. أو مثلا صحيح إسماعيل الأشعري عن الرضا عليه السلام: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، قال لا بأس، مع أنه كان يمكن للإمام أن يقيد هذا إذا لم يمكنه التورية. لاحظتم هذه الخصوصيات التي أفترضها. أما عموما فلا توجد هذه الخصوصيات، وبالتالي لا تنافي بين المطلبين لدى المصنف. فإن أخذه بغير نية الرد، بغير هذه النية، كان غاصبا تترتب عليه أحكامه. أنا أنوي أتملك مال الشيخ علي والشيخ علي لا يرضى، أنا غاصب. وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية. هذه العبارة: وإن أخذه بنية الرد كان محسنا، راجع الميرز الشيرازي والميرز الإيرواني وغيرهما فأشكلوا على إطلاق هذه العبارة، يقولون أخذه بنية الراد ليس إحسانا دائما. هناك بعض الصور لا يعد هذا الأخذ إحسانا. واضح؟ إذا أحببتم أن تراجعوا الميرزا جزء الأول صفحة 180، الإيرواني جزء الأول 328، جيد واحد من الإخوة يشوف هذا ويرسل توضيحه شرحه خلاصته. ليش لا يكون الأخذ بنية الرد إحسان دائما؟ لسه أنا كاتب عندي الجواب، بس جيد تبحثون، يعني يكون هذا من زمن ما سألنا سؤال. نعم وكان في يده أمانة شرعية، باعتبار ماذا أمانة شرعية؟ أنه بحكم الشارع يجب عليه حفظه، هو أمانة شرعية وليس أمانة مالكية. الآن نأتي إلى أين؟ نأتي إلى الشق الثاني. مولانا لا الأمانة إلا مع التعدي والتفريط، الأمانة الشرعية لا يطمن إلا مع التعدي والتفريط. الصورة الثانية علمت به بعد وقوعي في يدي، أنا وقع هذا المال في يدي، بعدما وقع في يدي تفحصته علمت أنه مال فلان. هنا ماذا أصنع؟ يقول فهو كان كذلك أيضا، يعني يكون حكمه حكم المأخوذ مع العلم بالحرمة مع قصد الرد إن قصد الرد. تحصل؟ يعني حكمه حكم السورة الأولى، إذا قصد الرد فلا شيء عليه، يأخذه يبقى بيده.
ما ممكن
إيه؟ لا لا، أنا الآن من اللحظة أنا الآن متحفظ عليه بنية رده إلى صاحبي، هذا ليس لي.
فمأخوذ يعني هون ينوي بعد
إيه نعم، أقصد أنني الآن أنا لا أحفظه لنفسي، أنا أحفظه لصاحبي وحافظ عليه لصاحبي هكذا. وبالتالي نفس التفاصيل تأتي هي بعينها. هذا ما ذهب إليه المصنف. في مقابل هذا هناك رأيان آخر. الرأي الأول القول بوجوب الضمان في هذا المقام، يعني عندما يعلم بالحرمة والغصبية بعد الوقوع في يده يجب عليه الضمان حتى ولو أبقاه بنية الرد. طب ما هي النكتة؟ لاحظ، أنا عندما أخذت هذا المال قبل أن أعلم بأنه مغصوب أخذته بنية التملك أو بنية ماذا؟ لأنه أخذه بنية التملك لا بنية الحفظ والرد. ما دمت أخذته بنية التملك تنطبق في حقي أي قاعدة؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأنا يدي التي أخذت كانت يدا تملك فيجب عليها حتى تؤدي، وبالتالي يجب الضمان في المقام. واضح التقريب؟ ما رأيكم في هذا التقريب؟ ولا يصح التمسك باستصحاب القصد السابق، لأنه بالفعل بعدما علم ألغى القصد السابق، يمكن أن ألغى القصد السابق.
هذا الوجه اللي بعد اللي
هو المسألة. لا لا، أنا أقول حتى بالنسبة لهذا الوجه، لقائل أن يقول صاحب هذا الوجه يقول أنا أوجب الضمان باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يده يد عادية من البداية، يد تملك الآن
عادية
إيه، لكن يد تملك، يد تملك مقصودي، لا ليس يد عادية، يد تملك. ما دام في السابق أنا عندي يقين أن يده يد تملك فتعلقت على اليد في يده. فما يأتي بعد ذلك من أننا نشك في بقاء حكم على اليد لأنه مثلا عرف لأنه يريد غير قصده نستصحب، نقول هذا الاستصحاب لا يصح، لا، لأنني لا أشك، لأنني أقطع بأن نيتي كانت نية التملك، والآن أنا أقطع بأن نيتي هي نية الرد.
شيخنا إذا هو أخذ بنية التملك أخذ بوجه شرعي،
نعم، الصورة الثانية صحيح،
فحتى نية التملك جاهلة ما توجب الضمان عليه،
صحيح، ولذلك المصنف يقول بعدم الضمان. القول الثالث في المقام وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهل. لاحظوا معي ماذا يصبح عندنا. المسالك عدم الضمان، الرأي الثاني الضمان، الرأي الذي ذكره المصنف بالدقة والتفصيل بين إبقائه بنية الرد فلا ضمان وإبقائه بغير نية الرد فالضمان، صح؟ القول الأول تبين وجهه والقول الثاني تبين وجهه. الآن قول صاحب المسالك وهو عدم الضمان مطلقا ما هو وجهه؟ يقول وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا ما دام قد قبضه جاهلا من البداية، فحين قبضه يده يده أمانة، عكس ذاك الاستصحاب اللي بيناه شيخ محمد بن شوي، يده يد أمانة. الآن بعد علمه بأنه مغصوب وليس للذي أعطاه نشك هل يده يد أمانة أم ليست بيد أمانة، نستصحب أن يده يد أمانة. واضح؟
على الشك شلون هناك الشك في الاستصحاب الأول تفضلوا صار يقين
لا هناك صار يقين باعتبار أنني عندي يقين أن قصدي قد تغير منعنا من جريان الاستصحاب، أما هنا أنا ما أستصحب قصدي، أنا الشارع حكم على يدي بأنها يد ضمان من ساعة، الآن بعدما عرفت بأن هذا المال ليس للشخص الذي أعطاني إياه
غيرت النية فصار يقين.
لا لا هنا النية ليس لها ربط، أنا يدي يد أمانة من ساعة والآن أشك هل تزال يدي يد أمانة أم تغير هذه الوضعية الجديدة تجعل يدي يد ضامنة، أستصحب أنها يد أمانة.
شو تقريب شخنا يد أمانة؟
يعني حكم الشارع بأنه لا يجب علي الضمان إلا مع التعدي والتفريط، استصحاب حكمي.
هذا لازم نشوف بس هي يد أمانة
أو استصحاب موضوعي، أن أقول اليد إما يد ضمان أو يد أمانة.
هو بيترتب على ذلك أنه ضمان أو لا، بس إحنا لما نجي شخص يعني في العرف في الخارج مثلا نقول بأن هذا فلان وضع يده على العين ويد أمانة أو وضع يده
يد عدوان. نعم. فأنا نعم.
شلون نحدد هذا المعنى في العرف يعني بغض النظر عن اللوائح؟
إيه في العرف الجاهل إذا أخذ الجاهل بالغصبية. الآن أنا أعطيت الشيخ علي والشيخ علي جاهل بالنصبية أعطيته، الشيخ علي ماذا يقول؟ يقول يطبق في حقي قاعدة اليد، بأي معنى اليد أمارة على الملك، فهذا يعطيني من ملكه، فيأخذه الشيخ علي ويقول أنا هذا صار بيدي، عندما أخذه وصار بيده وبنية صاحبه وبإعطاء صاحبه يده على هذا الشيء يد أمانة أو يد عدوان وغصب؟ اي وبالتالي لا لا وبالتالي يد ليست بيد عدوان، حتى نحن يكفينا استصحاب عدم كونها يد عدوان.
ايه
لا 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 انا يكفيني انه ليس باستصحاب يد عدوان لاستصحب انها ليست يد عدوان ويكفي.
بس هنا مو بدي شفنا يعني انه مو هذا او هذا، ربما تكون يد ملك هو ينظر اليها على انها ملك، يعني هو اصلا شيخ علي ما ينظر الى انه هي يد عدوان او يد امانه، هذا دخل في ملكه بعد يصرفه كيف ما شاء كذا، لا يرى اصلا هنالك امانه هنالك تعاقد أخلاقي تجاه هذه العين.
يد أمانة بمعنى يده يد أمين، لا يد عادي، يد أمانة في مقابل يد العدوان. يد أمين يعني لا يضمن.
أنا بالنسبة هذا الملك
إيه؟
أنا يد أمين أو أنا يد عدوان، يصدق على الشيء إذا كان ملكي.
نعم.
إنه يكون يد عدوان أو يد أمانة.
إيه الآن هذا بقاؤه تحت يدي فيه عدوان أو ما فيه عدوان، أنت تريد أن تقول أن هذا السؤال خطأ.
بعد.
أنت تريد أن تقول أن هذا السؤال خطأ لأنه عندما أخذه إيه؟ أنت تريد أن تقول عندما أخذه ما هو جاهل، وعندما أخذه وهو جاهل فلا يصح أن تسأل أنه يد أمانة أو يد عدوان، صحيح؟ إيه. نحن نريد أن نقول الآن شهيد الثاني هكذا يقول، الآن نحن بعدما عرفنا نحلل القضية نقول عندما أخذه كان جاهلا، وعندما أخذه وكان جاهلا كانت يده يد أمانة. الآن نشك، هل تزال يده يد أمانة بعد عرف علمه بالغصب أم أصبحت يد عدوان؟ نستصعب أن يده يد أمانة. هكذا تصوير بهذه الطريقة. لا لا ليس كذلك، بس بغض النظر عن الإشكال على الاستصحاب ولكنه ليس مصادرة بهذا المعنى.
نحن نريد نثبت بأنه هي الأمان
الآن. نحن لا نريد أن نثبت. لا شيخ لاحظوا معي، أنا أقول لك شيء، المصادرة أخذ نفس المدعى في الدليل، المدعى هو أن يده الآن يد أمانة، الذي أخذناه في الدليل أن يده قبل ساعة يد أمانة، هذين غير بعضهم البعض، فلا يصح أن يقال مصادرة.
إيه؟
لا يصح أن يقال مصادرة. نعم هناك إشكال على الاستصحاب، نعم صحيح قد يشكل على الاستصحاب وسيأتي معه. وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيح. المصنف الآن سيبدأ بالإشكال على الشهيد الثاني بطرز مميز من الإشكال، هذا نحو إشكال مو شايفينه من قبل، على طريقة من فمك أدينك. لاحظ كيف انظر شيخ محمد لطيفة، من فمك أدينك. يبدأ معه يقول أولا لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا. ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندي مسألة شبيهة بمسألتنا تماما، ما هي؟ مسألة ترتب الأيدي على مال الغير. أفرض الآن شخص أتى وسرق مال الشيخ علي، سرق منه، بعدما سرق أموال الشيخ علي أعطاني إياه، وأنا أعطيت للشيخ أحمد، والشيخ أحمد أعطى السيد، والسيد أعطى الشيخ محمد. فالشيخ علي التفت، فيرجع عليك، أنت مطالب بالضمان مع أنك لست الغاصب، أنت ماخذ من الغاصب وجاهل بحسب الفرق في مسألة ترتب الأيدي، فيرجع عليك أنت. هو يجوز له أن يرجع عليك ولو لم تكن الغاصب، ولكن أنت ترجع على الذي قبلك، والسيد يرجع على الذي قبله، والشيخ يرجع علي فيستقر الضمان علي، يعني أيديكم أيدي ضمان، لاحظتم أيديكم أيدي ضمان حتى مع جهلكم، لاحظتم محل الإشكال والشاهد، يعني الأخذ جاهلا بالغصب يمكن أن يتلاءم مع يد الضمان، وليس بالضرورة أنه يد أمانة. نعم غاية ما في الباب أن الضمان لا يستقر عليكم باعتبار أنك لست الغاصب، وليس الغاصب وليس الغاصب، أنا الغاصب. واضح كيف الإشكال؟ عنده شيء في العبارة يقول إذا لم يقدم على أخذه مضمونا، هذه شو قصتها؟ أن القاعدة تمشي بهذه الطريقة، يجوز للشيخ علي أن يرجع وكل منكم يرجع على الذي أعطاه، في غير صورة أن يكون مثلا الشيخ أحمد قد اشتراه أو السيد قد اشترى من الشيخ أحمد. إذا السيد اشترى من الشيخ أحمد بعد لا يمكنك أن ترجع عليه. ليه؟ لأن الشراء ماذا؟ الشراء معناه أنك أخذت هذه العين مع ما تستلزم ومع ما يرتبط بها. لاحظتم؟ يعني يخرج الضمانة. أنا بالأخير إذا الشيخ أحمد هو البائع والسيد هو المشتري والشيخ أحمد سأوجب عليه ضمان العين التي صارت في يد المشتري، هذا عدوان على الشيخ أحمد. واضح؟ واضح كيف؟ تمام. هذا الفرع الأول الذي يشكل به المصنف. الفرع الثاني الذي يشكل به المصنف يا إخوان ما هو؟ يقول ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهم إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه. ما هو هذا الفرع؟ الآن أنا كنت قد غصبت مالا ووهبت المال المغصوب للشيخ علي، الشيخ علي هو القابض المتهم. نعم المتهم. المتهب. نعم نعم المتهب. لا يمكن أن تكون بالكسر أيضا، الواهب والمتهب تقول المتهب. نعم على أي حال الشيخ علي هو المتهب، أخذ مني هذا المال بقي في يده إلى أن تلف. مالك العين الذي هو الشيخ محمد هل يمكن له أن يرجع على الشيخ علي أو لا يرجع على الشيخ علي؟ يرجع عليه. فهذا كاشف عن أنه ماذا شيخ محمد؟ مجرد جهل الآخذ لا يرفع الضمان بالضرورة. أيها الشهيد الثاني أنت تقول هكذا، فليش تقول به في باب وتتركه في باب؟ يكمل ولا رافع يقينا لهذا المعنى، يعني لا رافع يقينا للضمان الثابت حال الجهل مع حصول العلم بكونه مال الغير فيستصحب الضمان لا عدم الضمان. إذا تريد تستصحب أيها الشهيد الثاني الصحيح أن تستصحب كما أشرنا في بيان وجه الاحتمال الثاني، ما هو؟ أن تأتي وتقول ألم يأخذ على اليد؟ على اليد، يد ضامنة. الآن أشك في أنها ضامنة أو غير ضامنة، أستصحب أنها يد ضامنة. واضح المطلب؟ إذا غير واضح نوضح. واضح إن شاء الله؟
هذا بس
أجيب المصادف يعني. إيه؟ الشيخ الأعظم ينتظر هذه الدقائق. المورد الثالث وذكر في المسالك، شوف المورد الثالث أجمل بعد، في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا. ذكر أن غاصب استودعني مال مغصوب لا يرده إليه مع الإمكان. مع الإمكان أنا ما أرجع له، هذا اللي كان يسأل عنه الشيخ محمد. ولو أخذه منه قهران ففي الضمان على من؟ علي أنا الذي أحتفظ بمال الغاصب كنت. نظر، شوف ماذا يكمل، والذي يقتضيه قواعد الغاصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان القرار الضمان على الغاصب. هذا ما هو، ماذا يفترق عن مسألتنا؟ هذا لا يفترق عن مسألتنا. في مسألتنا لاحظ معي، الجائر أعطاني من مال غيره وأنا أعلم تفصيلا، هذا الغير يمكنه أن يرجع علي ويضمنني وإن كنت جاهلا، غاية ما في الباب أن أرجع على الجائر. واضح؟ والظاهر أن اتفضل.
المسألة ممكن أنها هي أجنبية، أنا استودعه هذا واحد، وشغل ثانية مالا مغصوبا يعلم أن المخاطر
أنه
مال مغصوب. فبالتالي هي شنو وين محل الاستدلال
فيها؟ محل الاستدلال فيها أنه الجائر أخذه منه قهران، ومع ذلك يعني الجائر أنا الآن الودعي جيد وذاك الجائر، الجائر أخذ مني أموال الشيخ علي ليس باختياري حتى أكون ضامن، وإنما أخذ مني مال الشيخ علي قهران، يعني يجوز لي أن أعطيه إياها لأنني مقهور صح؟ ومع ذلك يجوز للشيخ علي أن يرجع علي في الضمان. أحسن؟
شيخنا هنا يعني قاعد يقول والذي يقتضي قواعد الغصب أن المالك رجع على أيه ما شاء، يعني هذا ما صار فيه، يعني هذا نص الكلام ما صاحب المسالك؟
إيه نص صاحب المسالك،
يعني هذا نص الذي يقتضي يعني
انتهى. إيه هذا من قوله أنه لا يرده إلى قوله انتهى، هذا كلام المسالك. شوف المصنف ماذا يوضح، يقول والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب، يريد أن يوجه الفكرة حتى تكون متلائمة مع مطلبه، جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو الذي حكم فيه حتى يبين المطلب ويكون هناك تناقض واضح في كلام الشهيد الثاني، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. أنا يا إخواني الذي يهمني من كل هذا هو أنه هذا الطرز من الإشكال جدا وارد ومهم في أبواب المعاملات، لأن النكات واحدة مشتركة في أبواب العبادات، هذا لا يتأتى. تقري الشيء اللي في رواية أبواب المعاملات ما في رواية، مهني خم قاعدة على اليد وناس مسلطون وكذا، أنت بتطبقها هنا وناس تطبقها هنا، لابد إما أن تبرز لي نكتة أو تكون قد وقعت في التناقض. طبعاً هذا لا يعني أن المطلب انتهى، للتأمل مجال في خصوصيات كل مورد، من أراد أن يتأمل يراجع كلمات الشهيد الثاني، هذه النقود واردة غير واردة.
في نقاط تكرر. نعم. شوف مسألة الظاهر من مورد كلامه من وين طلعت بشكل عام؟
استظهر.
العبارة نفسها قاعد تقول لا، في أنه استودعه الغاصب مالاً مقصوداً، الظاهر معناته أنه يعلم
نعم.
أنه
مال مقصود. هذا إذا ترجعون إلى المسالك. من خلال سوق العبارة وتتمتها لابد أن تحمل عبارة المسالك على هذا الموضوع. إذا ترجعون إلى المسالك.
مالي عند قرينة ثانية وهي في أنه لا يجوز له الأخذ، أنه عندما يستودعه مال لغيره لا يجوز له أصلاً أن يقبل هذه.
إيه واضح، هذه قرينة أيضاً. نعم. إلا سوق العبارة يساعد على هذا المعنى الذي ذكره المصنف. انتهى أصل الكلام في هذه الصورة في أصل المسألة. الباقي عندنا فقط سنذكر الفهرس، بقي عندنا الكلام لمدة كم صفحة؟ لما يقارب 13 صفحة في الأحكام المترتبة على ماذا؟ في الأحكام المترتبة على المأخوذ في الصورة الثالثة. الآن توصف الصورة الثالثة، حكمها حرمة الأخذ بغير نية الرد، انتهى. الأحكام سبعة، أولها وجوب الرد فورا إلى المالك، ثانيها وجوب الإقباض واحتمال كفاية التخلية، ثالثها لزوم الفحص عن المالك في صورة احتمال الظفر، رابعها لو ادعى المال شخص في ففي سماع دعواه مع توصيفه أو مطلقا كلام، الخامسة أن الفحص عن المالك يقيد بالسنة أو لا يقيد بالسنة، السادسة أن حكم المال بعد اليأس عن الظفر في بالمالك هو التصدق به عن مالكه، والسابعة هي بعض الخصوصيات المرتبطة بالتصدق. فنحن سنتكلم في مطلب لا ربط له سيدنا شيخنا شيخنا بماذا؟ بجوائز السلطان. صرنا في مطلب معاملات عام، أشبه ما يكون بمطالب كتاب البيع التي تقرؤونها. في هذا النحو من المطالب نحن على أي أساس سنمشي إن شاء الله؟ اليوم توقفنا شيئا ما، قرأنا تقريبا صفحة ونصف، سنمشي ولكن هذا يا أخواني يتطلب مثل هذا الذي أقوله مشروط بالتحضير، وزيادة كمية التحضير سنمشي بوتيرة أسرع باعتبار أنه هذا ما له على وصل المقام.
بس أنا طالما اليوم شفنا بصراحة أنا ما راح
أمشي. جيد نحن نمشي على الطريقة ما عندي مشكلة أنا. حضروا للغد إن شاء الله تعالى إلى الصفحة 186 إلى قوله ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة إلى هناك. جيد هذا المقدار جيد يكون. نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نحن على كل حال يعني الخطة الموضوعة أنه في آخر هذا الأسبوع ننهي السورة الثالثة بحيث الأسبوع القادم ندخل في الخراج والمقاسمة والحمد لله. سلمكم الله. هذه مطالب جدا جميلة ولكن تحتاج أن يكون الواحد دائما مستحضر لكل الأحكام المرتبطة بالمعاملات. يعني هذه تعطي خبرة مصاحبة خاصة النقول. هذه موقف في الباب الفلاني في الباب الفلاني في الباب الفلاني. المصادر